بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى، أعطى حذف مفعولها فتدل على العموم فيدخل فيه كل عطاء مادي وهو الأصل في مثل هذا، في مثل هذا التركيب وفي مثل هذا السياق، أو معنوي. ولهذا فسره بعضهم بقوله: أعطى ما فضل من ماله. هذا في المادي أم في المعنوي؟ مادي. وفسره بعض المفسرين فقال: أعطى حق الله. هذا عام في ماذا؟ في كل حق لله، في كل حق لله، مادي، ماديا كان أو معنويا. طيب، واتقى، واتقى، اتقى ربه وخاف عذاب الله. زاد بعضهم فقال: اتقى البخل. واتقاء البخل من تقوى الله سبحانه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصدق بالحسنى، المراد بالحسنى قيل الجنة وقيل المجازاة وقيل الخلف. صدق بالحسنى، صدق بالجنة، صدق بالثواب والجزاء. قال بعضهم الخلف. ما معنى الخلف؟ أي صدق وأيقن أنه إذا أنفق فإن الله سيخلفه عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. صدق بخلف الله بأن الله سيخلفه خيرا عما يعطي. فسنيسره لليسرى. قيل في اليسرى السين للتنفيس، فيها معنى الوعد. نعم، نيسره لليسرى. اليسرى قيل ييسر الله أمره في حياته الدنيا وما بعد ذلك. وقيل في اليسرى إنها الجنة، قيل في اليسرى إنها الجنة. وأما من بخل واستغنى، بخل أي بماله، ويشمل أيضا البخل بحق الله، وهذا هو التقصير في عبادة الله عز وجل، عدم عبادة الله. واستغنى، استغنى، رأى نفسه غنيا غير محتاجا لجزاء ولا لثواب، استغنى عن ثواب الله. وكذب بالحسنى، الأقوال فيها كالأقوال فيما قبلها. فسنيسره للعسرى، تتعسر عليه أموره في دنياه وأخراه. ثم قال سبحانه: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قبل هذا وعدنا أن نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في بيان هذه الآية، قال ابن كثير: وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة. فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، وذكر منها حديث علي رضي الله عنه رواه الشيخان من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرق عن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، وهو البقيع الذي هو مقبرة أهل المدينة، في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ أي إذا كان قد كتب المقعد وفرغ من هذا، وأن هذا قد كتب من أهل الجنة وهذا من أهل النار، أفلا نتكل؟ أي نتكل على ما كتب ونترك العمل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله للعسرى، أي قرأ الست الآيات. وفي رواية: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، عصا صغيرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، نكس أي طأطأ رأسه وجعل ينكت بمخصرته، أي يدق بها في الأرض. ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا شرع في طريق السعادة، فسنيسره لليسرى، طريق السعادة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، شرع في طريق الشقاوة، فسنيسره للعسرى، إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيتوب عليه ويرجع عن تلك الطريق. ثم ذكر جملة من الأدلة في ذلك وأحاديث في هذا المعنى. وقوله تعالى وقوله سبحانه وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذه الآية تدل على أن كثيرا ممن يتردى يلهيه ماله ويطغيه غناه. الآية هذه تدل على أن كثيرا أو أكثر من يتردى يلهيه ماله ويطغيه غناه. وكان المكذبون للرسل أكثرهم من المستكبرين أصحاب الأموال والجاه، وكان أتباع الرسل كان أكثرهم من الفقراء ومن المساكين ومن ضعفاء الناس. ولهذا الجنة والنار احتجتا، فقالت النار قالت الجنة في المساكين والناس وضعفاؤهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فحكم الله بينهما وقضى، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فقوله سبحانه وما يغني عنه ماله، أي الذي ألهاه عن طاعة الله في الدنيا، ما يغنيه من عذاب الله، ما يغنيه من عذاب الله إذا تردى، أي التردي هو السقوط من أعلى إلى أسفل، التردي السقوط من أعلى إلى أسفل، من هاوية من جبل يتردى. قال الله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المتردية هي البهيمة التي تسقط من علو فتتردى وتموت، تسقط من جبل، تسقط من شرفة، تسقط من مكان مرتفع، تسقط وتتردى وتهلك. فقوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، قيل إذا هلك ومات، وقيل إذا تردى في النار. إذا هلك ومات، لأن التردي السقوط من أعلى إلى أسفل، فيهلك صاحبه. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ما كسبه من مال وعيال وما كان له من جاه، ما أغنى عنه. وما يغني عنه ماله إذا تردى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هؤلاء هم الذين تردوا، التهوا بأموالهم وأولادهم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال سبحانه وهذا يدل أيضا على أن الإنسان لا يصحب ماله معه ولا يغني عنه إلا ما وضعه في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تأكل
محمد.
هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلته ففني، أو لبسته فبلي، أو تصدقت به فبقي ومضى إلى الله، والباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله سبحانه إن علينا للهدى، إن علينا للهدى أي بيان الطريق على الله، بيان الطريق على الله، وعلى الله قصد السبيل. بيان الطريق الله عز وجل تكفل بذلك، فأرسل الرسل وأنزل الكتب بالوحي ليهدي الناس إلى صراطه المستقيم. إن علينا للهدى، فبين للناس الطريق المستقيم الواضح في شؤونهم كلها، في أبواب العبادات والطاعة، وأنها لا تكون إلا لله، وفي أبواب البيع والشراء بين لهم الحلال من الحرام، وفي أبواب المعاملات بين لهم ما يصلح وما لا يصلح، وفي أبواب الأخلاق والآداب هداهم إلى أكرم الأخلاق وأحسن الآداب. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله عز وجل تكفل بالبيان. هذه الآية فيها إشارة إلى الحث والجد في طلب العلم، الحث والجد في طلب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى بين الهدى. أين هداه؟ هداه فيما جاءت به رسله. بماذا جاءت الرسل؟ جاءت بالشريعة. فكيف تعرف الهدى؟ بتعلم هذه الشريعة. ففي هذه الآية حث على طلب العلم والاجتهاد فيه، وأنك كلما ازددت في طلب العلم الشرعي النافع، كلما ازددت في ذلك فإنك تزداد في الهدى والنور والبصيرة والرفعة، لأنه هدى تأخذ منه فتزداد ترتفع. كثير من الأشياء ما الزيادة منها تضر، وإذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده، إلا في باب العلم والمعرفة والخير والإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما، زدني علما. وقوله وإن لنا للآخرة والأولى، للآخرة والأولى. قدمت الآخرة على الأولى لوجهين: الأول أن الآخرة هي المأوى والقرار، وهي المقصد الأعظم من وجودنا في الأولى، والأمر الثاني لأجل الفاصلة، لأن الفاصلة ألف للهدى والأولى تلظى لتناسب الآيات. وهاتان آيتان مؤكدتان بإن واللام، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، تأكيد إن التي للتأكيد، وباللام في قوله للهدى وفي قوله للآخرة. الآخرة اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفيه مقابلة وطباق بين الآخرة والأولى، فالدنيا هي الأولى لأنها أول ما يعيش فيه الخلق، والآخرة هي الثانية، ولم يقل الثانية إنما قيل الآخرة لأنه لا دار بعدها، لا دار بعدها. فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. وقوله سبحانه وإن لنا للآخرة والأولى، للآخرة والأولى، ماذا تستفيد من هذه الآية؟ الآية معناها أن الآخرة لله وأن الأولى لله، إذن كله لله. فإذا من أين تطلب الدنيا؟ من الله. ومن أين تطلب الآخرة؟ من الله سبحانه وتعالى. فطلب الدنيا اطلبها من الله، قال عليه الصلاة والسلام وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، اطلبها من الله سبحانه وتعالى، واسألوا الله من فضله إن خير الدنيا والآخرة، لأن الأولى له سبحانه، والخزائن خزائنه، والفضل فضله، والملك ملكه، فيطلب ذلك منه وحده سبحانه وتعالى. اطلبها منه واسلك فيها ما أذن لك فيه من الأسباب. والآخرة، الآخرة لله، فاطلبها من الله. وإذا طلبتها من الله فإنما تطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وبرسله والتزام شرعه والاستقامة على أمره. بهذا تكون قد طلبت الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإن لنا للآخرة والأولى، فاطلبها من الله. لا تسأل شيئا من أمور الآخرة إلا من الله، من شفاعة وغيرها، ولا تسأل أيضا من أمور الدنيا إلا بالله سبحانه. سل الله عز وجل وافعل ما أذن لك به. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا فيه الالتفات إلى الله والتوكل عليه سبحانه جل وعز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تبطل الصلاة إذا انحنى الرجل من القيام إلى السجود، إذا رن عليه الهاتف وشغل المصلين فانحنى ليأخذه ويغلقه؟ لا تبطل الصلاة، لأنه لم يقصد ركوعا ولا سجودا، إنما قصد إطفاء الهاتف، والأعمال بالنيات. فمن قال إنه ركع زاد ركوعا فتبطل صلاته، هذا القول إنما يحسن إذا كان ناويا الركوع، أما مجرد الحركة والانحناء لذلك فإن هذا عمل لأجل الصلاة ومصلحتها لا تبطل به الصلاة. آخر يقول: قال من قال الحسنى إنها من الحسن وهي الإسلام، ملة الحسن وهي الإسلام. نعم، هذا في معنى ما تقدم، في معنى ما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.